أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوها إسرافا وآتوا اليتامى أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا.
حسبك. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى قسم هذا القرآن إلى سور، وهذه السورة تسمى سورة النساء. والسور منقسمة إلى ثلاثة أقسام: قسم مدني باتفاق، وقسم مكي باتفاق، وقسم مختلف فيه. وهذه من السور المتفق على أنها مدنية، نزلت بعد البقرة وبعد آل عمران في السنة السادسة أو السابعة، وليس لها اسم إلا سورة النساء، إلا أنهم ورد أن سورة النساء الكبرى، لأن سورة الطلاق تسمى سورة النساء صغرى. و لمعرفة المكي والمدني فوائد: معرفة تدرج التشريع، ومعرفة يعني الأماكن التي نزلت فيها السور والآيات، والأهم من ذلك معرفة الناسخ والمنسوخ، لأن المتقدم لا يرفع المتأخر، وإنما المتأخر هو الذي يرفع المتقدم. وباب النسخ باب يحتاجه المفسر والمحدث والفقيه، لأن بعض الأحكام يرفع، يعني يشرع مدة محينة ثم يرفع، فإذا لم يكن الإنسان عارفا سير التشريع وتاريخ النزول ومعرفة ذلك يختلط عليه بعض الأحكام، ولذلك إذا لم يعرف هذا وقدم على التفسير قد يجعل الكلام المنسوخ محكما، ويجعل الكلام المحكم منسوخا، كما ورد لأحد بعض طلاب العلم بدأ يدرس صحيح البخاري، فلما قال باب إنما الماء من الماء بدأ يشرح لطلابه إنه لا يجب الغسل إلا إذا نزل من الرجل الماء. فقال له الشخص: يا أخي لا تستعجل. فغضب عليه قال له: يا أخي هذا الحديث في صحيح البخاري. بعدين قال له: لا تستعجل انتبه. بعدين تبين أن الحديث منسوخ، إذا التقى الختانين وجب الغسل نزل، إذن هذا منسوخ. إذن الذي يريد أن يهجم على النصوص قبل الهجوم عليها وبيانها لا بد أن يتعلم السابق من اللاحق، ويعرف الفروق بين التخصيص والتقييد وبين الإجمال وبين النسخ، لأن السلف كانوا يسمون التقييد والتخصيص نسخا، حتى جاء الإمام الشافعي رضي الله عن الجميع وألف الرسالة ووضع الأمور، فأصبح النسخ لا يقال إلا لرفع الحكم الثابت بخطاب متراخ عنه. أما التقييد والتخصيص فلا يسميان نسخا إلا إذا عمل بالمطلق قبل أن يقيد، أو عمل بالعام قبل أن يخصص، فذلك يكون نسخا عند الجلي، كما قال: وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ، والغير مخصص جلي، وإن يكن تأخر المقيد عن عمل فالنسخ فيه يعهد. ولذا طلاب العلم يحتاجون إلى معرفة الأدوات حتى إذا قرأ الطالب يكون على بصيرة مما يقرأ وما يقبل وما يرفض. إذن هذه السورة من السور المدنية المتفق عليها، ومعرفة المكي والمدني لنعلم الناسخ من المنسوخ. تقدم في أول الكلام الكلام على البسملة، وقلنا إن البسملة أو بسم الله الرحمن الرحيم من العلماء من قال إنها آية من القرآن، ومن العلماء من قال إنها آية مستقلة من الفاتحة، ومنهم من قال هي جزء من آية، ومنهم من قال البسملة ليست من القرآن وإنما جاءت للفصل بين السور، فإذا انتهت السورة تأتي بسم الله فاصلة أن السورة انتهت. وقال بعض العلماء: لو لم تكن من القرآن لما كتبت في المصحف، والمصحف حذف منه ما ليس من القرآن. وقال بعض العلماء: يكفي في كونها غير قرآن الخلاف فيها، كما قال ذلك ابن العربي. واتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. والقراء لم يقولوا من القرآن ولا ليست من القرآن، قالوا: وبسملة بين السورتين بسنة رجال نموها. وقال هناك في الشاطئ في الطيبة: بسملة بين السورتين بين صف دم ثق رجاء، وصل فشاء عن خلف فاسكت وصل، والخلف كم حمن جلع. يعني بعضهم بسمل وبعضهم سكت وبعضهم وصل ولم يبسمل وبعضهم خير. إذن ما الحل؟ بعضهم قال آية مستقلة، وبعضهم قال جزء من آية، وبعضهم قال ليست من القرآن جاءت للفصل، وهذا كتاب الله. إذن نعلم أن كثير من المسائل الخلاف فيها سائغ إذا كان له محل من النظر. أما بعض المسائل التي يريدها بعض الناس الخلاف فيها صعب، يعني يكون يعني الذي قاله ويستدل بأمور مشكلة. من أغرب ما رأيت اليوم، رأيت شخص يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يرى في اليقظة، وقال: من رآني في المنام فسيراني. ولذا أنا أطلب من الجميع: كيف يرى في اليقظة؟ هو انتقل إلى الرفيق الأعلى وبلغ، طيب الذي يراه في اليقظة كيف يراه؟ بعدين هذه أمور وراها ما وراءها، لأنها تدخل الأمة في متاهات وفي مزالق لا يعلمها إلا الله.
ذلك على أنه يرى يقظة. بعض الناس قال جاءني الرسول يقضى لا منام وأعطاني دعوة وقال تعدل كلا ختم للقرآن. طيب والله قال اليوم أكملت لكم دينكم، وهذه يعني الصلاة تعدل يعني كم ختم للقرآن، ولم يقلها لأبي بكر ولا لعمر، كيف مع قوله اليوم أكملت لكم دينكم؟ إذن في منعرجات في غاية الخطورة. ومن الغريب أن بعض العلماء الذين لهم بصمات في التأليف وفي جمع العلم ينقل عنهم مثل هذا الكلام، ونحن إذا لم يعني كيف نتصور أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل يوم القيامة يرى يقظة لا منام؟ أنا أريد من يساعدني، لأن نحن لا نريد إلا إيش؟ إلا الحق، ونحن عبيد لله، ويوميا نقول اتبعوا ما أنزل إليكم، وهو قال من رآني في المنام فسيراني. السين تدل على ما لا، على المستقبل، لكن يراه في يوم القيامة والله في الدنيا. كيف يراه في الدنيا؟ بأي طريقة؟ لا، فيه أمور مشكلة. والحقيقة إذا لم نتنبه هذا يدخل الأمة في مزالق عجيبة. إذا كان الرسول يرى يقظة لا منام، إذا يؤخذ منه التشريع، إذا يؤخذ منه نسخ الشريعة، إذا كيف هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي، بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وانتقل للرفيق الأعلى. إذن إذا رؤية يقظة، إذن ينسخ الشريعة هذه، إذن كيف يكون ينضبط الأمر؟ إذن هذا تحت مزالق في نظري وخطورة لا يعلمها إلا الله، وهي التي سببت للأمة الآن أشياء تعيشها. فلذلك الشريعة ما لها إلا ظاهر، الباطن بين العبد وبين الله، الباطن هو الذي يعامل الرب عليه العبد. أما الشريعة كلها ظاهرة، الصلاة ظاهرة، الطهارة ظاهرة، السفر الذي يقصر ظاهر، الزكاة ظاهرة، الصوم ظاهر، النفاق ظاهر، يعني اللي نافق يعرف أنه نافق، الكذب ظاهر، الغش ظاهر، الفاحشة ظاهرة، التعامل بالربا ظاهر، الحكم بغير ما أنزل الله ظاهر، الاستئذان ظاهر، الإتيان بالشهداء على من فعل ظاهر، كل الشريعة ظاهرة. أما الباطن ما بين العبد وبين الله، هل العبد ما يفعله مخلص فيه يأخذ الدرجة الكاملة، هل العبد منافق أو مرائي أو له غرض آخر لا يأخذ الدرجة. إذن الباطن والظاهرة عملية بين العبد وبين الله. أما الشريعة كلها فيما يتعامل به الناس هي أمر ظاهر. والخضر أخذ عليه موسى العهد بأنه لا ينكر عليه، وهؤلاء يكتبون في الكتب لا يجوز الإنكار على الشيخ ولو بالقلب، الشيخ لا يجوز أن تنكر عليه ولو بقلبك، وهو قال له أخرقتها لتغرق أهلها؟ قال له ألم أقل إنك؟ قال له لقد جئت شيئا نكرا. قال له ألم أقل لك؟ وبعدين في النهاية قال وما فعلته عن أمري. فالحقيقة فيه منعرجات وفيه قضايا ينبغي للأمة أن تتساعد حتى توضح فيها الحق، ونرجو الله تعالى أن يبصرنا وإياكم بالخير ويرزق بالعلم والحق ويرزقنا اتباعه. طيب يقول جل وعلا يا أيها الناس، إذا أحسن ما يقال في بسم الله الرحمن الرحيم أنها في بعض القراءات من القرآن وفي بعض القراءات ليست من القرآن، فمن قال هي من القرآن نظر إلى تلك القراءة، ومن قال هي ليست من القرآن نظر إلى تلك القراءة، ومن قرأ بقراءة من يجعلها من القرآن يجهر بالبسملة، ومن قرأ بقراءة من لا يجعلها من القرآن أسر بالبسملة، والأمر سهل والكل إن شاء الله صحيح، ولطالب العلم أن يختار من الأقوال ما يراه راجحا ويعمل به. طبعا إذا كان كل قول له دليل فيعمل به، لكن إذا كان هذا الجانب ما له دليل لا بد أن يأتي من لا دليل له مع من له دليل. فإن تنازعتم في شيء، نعم. إذن يقول يا أيها الناس، يا حرف نداء للبعيد، أي وصل للنداء المعرف، والناس الخلق، يا جميع الخلق اتقوا ربكم، أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بطاعته. تقوا أصلها اتقوا، وكل فعل مثالي أمر ومضارع ومصدر يحذف منه الفاء. وعد تقول عد يعد عدة، فأمر نو مضارع منك وعد احذف وفيك عدة ذاك الطرر. إذا اتقوا أصلا اتقوا، والاتقاء هو التجنب وأن تجعل بينك وبين الشيء وقاية. اجعلوا بين عذاب الله وبينكم وقاية بأن تطيعوه ولا تعصوه وتمتثلوا أوامره وتجتنبوا نواهيه، هذا هو التقاء. والتقاء هو أن الإنسان إذا أراد أن يعمل عملا يتنبه، مثل الذي يسير في الأرض من غير أن يكون له حذاء، والأرض فيها أشواك وفيها مسامير، فإذا أراد أن يضع قدمه ينظر المكان الذي يضع فيه القدم، هذا هو التقى. أو إنسان في محل فيه حفر، إذا أراد أن يمشي ينظر حتى لا يسقط فيه حفرة، هذا التقى. التقى أن الإنسان يتجنب الحرام، يتجنب المعاصي، يتجنب الشبه، يجعل بينه وبين الحرام حاجز ما يصل إليه. ولذلك قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور. فالتقى أن تترك المشتبه. ولذلك قال الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة. كل جهة عمل فيها بالاحتياط، هذا أخوك لكن احتجبي منه، ربما لا يكون أخوك في علم الله لكن الولد ولد شرعا. ثم قال ربكم، أي اتقوا اجعلوا بينكم وبين من رباكم، هو خلقكم وغذاكم وناصركم ومعطيكم ما أنتم فيه. بعدين قال الذي خلقكم، أكبر برهان على القدرة الخلق. فلذلك كل ما جاء الأمر بالعبادة لا بد أن يختم بالخلق، أي أمر وأي يعني تشريع أو أي تخويف لا بد المقطع أن يختم بالقدرة الله، وأكبر دليل على القدرة هو الخلق، هذا لا ينخرم في القرآن. اعبدوا ربكم، من هو ربنا الذي نعبد؟ الذي خلقكم. وقال هناك لما وصف المتقين بالصفات الطيبة وقال قد أفلح المؤمنون وبين الصفات التي بها دخلوا الجنة، في نهاية المقطع قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. وقال في أول أمر في المصحف اعبدوا ربكم، وأحدث تساؤل ضمني من هو ربنا الذي نعبد؟ قال الذي خلقكم وخلق آباءكم وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض، وهذه لا يقدر عليها إلا الله. فقال فلا تجعلوا الله أندادا، وهذا معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها، بينها البراهين التي تدل على قدرة الله وأنه هو وحده الذي يستحق العبادة. إذن ديننا مبني على أسس وقواعد ما هي قابلة إلا للتسليم، فحري بنا أن نفهمه وأن نعمل به. إذن يقول جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، الذي خلقكم أوجدكم على غير مثال سابق، خلقكم أيضا من نفسي، وقال واحدتي، لأن النفس قد تكون مؤنثة، وهي آدم. آدم جمعه الله من الأرض، ثم هذه الأرض بللت ثم عجنت ثم صارت صلصال ثم نفخ فيه فأصبح آدم أبو البشر مخلوق من الأرض. ولذلك كل أنواع الأرض موجودة في بني آدم، فيها الطيب وفيها السبخة وفيها الأحمر والأبيض وكل الأنواع موجودة. قالوا أخذ من كل الأرض، فلذلك أنواع الأرض موجودة في بني آدم. منها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت، ومنها أماكن تنبت الماء، ومنها أماكن تمسك الماء وتنبت. وما قاله بعض العلماء وبالأخص ما ذكره يعني رشيد رضا في كتابه المنار أو شيخه محمد عبده من أن قوله وبث منهما رجالا كثيرا وأنه لم يقل كل الرجال والنساء، فأمر بطلانه لا يخفى. فكل الخلق من آدم وحواء. وأراد أن يقرر نظرية داروين مع الأسف، فهذا كلام باطل وساقط، نعم، ولا يلتفت إليه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة هي آدم، وخلق منها زوجها حواء، خلقها من ضلع. ولذلك المرأة عوجاء لأنها خلقت من الضلع، وإن أعوج الضلع أعلى، إن أردت أن تقيمها كسرتها. لذلك استوصوا بالنساء خيرا. وزوج فصحى وزوجة لغة ضعيفة ولم تأتي في القرآن، قال يا آدم اسكن أنت وزوجك. أما من قال إن زوج لحن فليس بصحيح، إنها زوجتي. وقال الفرزدق إن من يسعى ليفسد زوجتي، والفرزدق من يستشهد به، وإن كان بعض العلماء يقول زوجة لا تصح، لكن هي تصح. نام آدم وجاءته سنة، فأوجد الله حواء من ضلعه. لذلك المرأة خلقت من الرجل فنهمتها في الرجل، والرجل خلق من الأرض فنهمته في الأرض. وبث منهما أي من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء كثيرات، وهذا دلالة على القدرة وعلى أن من عمل هذا العمل وأوجده ينبغي أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا يترك. هذه القدرة حري بأن صاحبها يطاع. إذن ينادي الله تعالى الناس ثم يأمرهم بالتقاء، ويبين أنه خلقهم من نفس واحدة، وأن هذه النفس خلق منها زوجها، أن الله تعالى خلق منها زوجها وهو حواء، وأنه أوجد من بينهما رجالا كثيرا ونساء. أما ما قاله من قال إن رجالا كثيرا ولم يقل كل الرجال والنساء فذلك باطل، وأن بعض الناس خلقوا من التطور والارتقاء، هذا لا يصلح وخطأ. ثم قال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. تساءلون الكوفيون تساءلون وغيرهم تساءلون به، وجمهور القراء والأرحام وحمزة والأرحام تساءلون به والأرحام وتساءلون بالأرحام. وهنا وقف مع النحويين واللغويين، لا بد أن يعرف المسلم أن ما يقوله بعض النحاة وبعض اللغويين من تخطئ القراءات المتواترة أن ذلك خطأ من قائله، وذلك للأمور التالية: أن القرآن حاكم على اللغة، لأن الله تعالى قال بلسان عربي مبين، فما ثبتت قرآنيته تجاوز القنطرة. الأمر الثاني أن استقراء اللغويين لبعض الأساليب في اللغة ناقص، فكم من مسألة نفاها سيبويه وهي موجودة عند غيره ووقف عليها، وكم من مسألة نفاها الأخفش ونفاها بن خروف أو الفراء أو الكسائي. إذن النقطة الأولى أن القراءات حاكمة على اللغة، لأن الله قال بلسان عربي والله يقول ومن أصدق من الله حديثا. الأمر الثاني أن كثير من استقراءات اللغويين والنحاة ناقصة، فيقف على شيء وغيره يقف على الآخر. الأمر الثالث أن الواقع ومن تتبع اللغة العربية لا توجد قراءة حتى ولو شاذة إلا وهي مستفيضة في اللغة العربية. فالواقع يثبت أن كل القراءات متواترها وشاذها أنها لغة فصحى عربية، يعلم ذلك من تتبع القراءات المتواترة وهي القراءات العشر، أو تعداهم إلى الأربعة، أو تعداهم إلى ما ذكر أبي حيان في البحر، أو ذكر ابن الجني في المحتسب، أو غير ذلك من الكتب التي اعتنت بذكر الشاذ أو توجيه القراءات الشاذة للعكبري صاحب ما من به القرآن، له كتاب في القراءات الشاذة توجيه. وقد قام فضيلة الشيخ رحمة الله عليه الدكتور عبد الخالق عضيمة صاحب دراسات في أساليب القرآن، وبين خطأ النحويين واللغويين في طعنهم في القراءات المتواترة، وأن الحق ليس معهم، وأن الواقع يثبت لغة هذا الأسلوب وفصاحته، وأن من حفظ حجة على من لم يحفظ. ومن أراد الاستزادة فليقرأ في مقدمة دراسات في أساليب القرآن، وهو كتاب جيد وجمع، ولكنه ينقصه التنظيم، لكن المعلومات موجودة فيه، وقد أفاد من جمعه من الكتب المتقدمة وبذل فيه جهدا، نرجو الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنه. أما ما درج عليه بعض العلماء ومن جملتهم إمام المفسرين ابن جرير الطبري في عدم قبول بعض القراءات المتواترة، فذلك لا يقبل منهم، لأن ابن جرير كان قبل ابن مجاهد بعشرين سنة، وابن مجاهد هو أول من سبع السبعة، ومات بعد الطبري بعشرين سنة، فربما كان الطبري لم تصله هذه القراءة متواترة، وربما كان عنده اصطلاح. أما القراءات العشرة فهي متجاوزة للقنطرة، يعني قراءة نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ثم أبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر، هذه العشرة تجاوزت القنطرة، يقرأ بها القرآن ويصلى بها، أما ما زاد على العشرة فهو شاذ. والذين أجروا الخلاف في الثلاثة ساقط مثل الثلاثة ورجح النظر تواترا لها، إذن هذه القراءات تجاوزت القنطرة وما زاد عليها فهو شاذ لا يصلى به، وإنما يستعان به على فهم القرآن وعلى ترجيح معنى في الآية على معنى آخر وعلى توضيح إعراب، أما أنه يصلى به فلا، هذا الذي زاد على العشرة. ولذلك هذه القراءات محفوظة، لأن الله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما ما يقوله بعض العلماء من أن ستة حروف أخذها عثمان وحرقها ولم يبقى إلا حرف واحد، فهذا أقل ما يقال فيه إنه مرجوح، وإن كان اختيار كبير المفسرين، وإنما الذي خرق عثمان أو حرقه أو ألابه في الزيت هو ما كان من القراءات الشاذة أو ما كان من القراءات التي نسخ ولم يكن في العرضة الأخيرة. أما العرضة الأخيرة لما جاء حذيفة بن اليماني من أذربيجان وقال أدرك الأمة فإنها اختلفت وكل واحد يقرأ بقراءة فلان، فجمع الإمام الذي عليه العرض الأخيرة المصحف ونسخ منه 5 نسخ، ونسخة أرسلها إلى العراق، ونسخة أرسلها إلى الشام، ونسخة أرسلها إلى مكة، ونسخة أرسلها إلى البصرة الكوفة، ثم أبقى لنفسه في المدينة نسخة. وقال الداني وهو إمام الفن في الأحرف 7، قال التحقيق أن الذي خرق عثمان هو ما كان منسوخا، أما الأحرف 7 الباقية فهي باقية ولا زالت موجودة. ومما يدل على ذلك ما ورد عن عمر أنه سمع حزام بن حكيم يقرأ فتأخر عنه حتى إيش سلم ثم لببه وجاء به للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له هذا سمعته يقرأ قراءة غير القراءة التي أقرأتنيها. قال له ارسله، قال له قرأ، قال هكذا أنزلت، ثم قال له قرأ يا عمر، ثم قال هكذا أنزلت. والحديث الصحيح صحيح البخاري وفي غيره. فالقراءات نزلت، وأما أن كل إنسان مخير بيقرأ هذا باطل، ولذلك قال ابن مسعود اقرأوا كما علمتم، وقال هكذا أنزلت. يصلى يصلى، أسارى أسرى، أسارى عليهم ولا الضالين، عليهم ولا الضالين، عليهم ولا الضالين، كل هذا نزل به جبريل. ملكي مالك. أما الواحد يخير بالقراءة هذا باطل، وإنما جبريل ينزل بهذا وهذا ويعلم. ولذلك هذا القرآن معجز ومحفوظ، ولا يمكن واحد يقرأ كلمة إلا متلقيها من شيخه. ولذلك قال العلماء لا تجوز قراءة المصحف وجادة، الذي يهجم ويقرأ على المصحف هذا مخالف. القرآن لا يقرأ إلا على شيخه حتى تستقيم الحروف عندك، وحتى تعلم مخرج الحرف وصفته وتتدرب على ذلك، ثم تأخذ المصحف وتقرأ بمفردك. أما أول وهلة فلا يجوز للمسلم أن يأخذ المصحف ويقرأ لأنه يهجي، لا يجوز. القرآن لا بد فيه من الشيخ، فجبريل علمه رب العزة والجلال، وجبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم وعارضه، ومحمد صلى الله عليه وسلم علم أصحابه، والصحابة علموا التابعين، والتابعون علموا أتباعهم حتى وصل إلينا. أما الذي يأتي للمسجد ويبدأ يقرأ ويقول قالوا يقول قالوا وا، وإن يكن منكم 100 يقرأها 100، هل هذا يجوز؟ هذه الألف زائدة 100. ولذلك وعادا وثمود يقرأها وعادا وثمود، لأن يقرأها وعادا وثمود وهو يقرأ بالقراءة التي لا تنوي، لأن موجودة ألف لكن عليها دائرة. لذلك القرآن معجز بكل ما تتحمله كلمة الإعجاز، فألفاظه معجزة، ومعانيه معجزة، وأحكامه معجزة، ورسمه معجز، تميز حتى في الرسم. والذي يقول إن التجويد غير لازم قوله غير لازم، والأخذ بالتجويد حتم لازم. من قال هذا؟ هذا إمام الفن، هذا إمام الدنيا في القراءات، هذا ابن الجزري يقول والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. والله قال ورتل القرآن ترتيلا. ولما قرأ على ابن مسعود الرجل براءة قال ما هكذا أقرأنيها رسول الله، براءة من الله. وكان يقول ولا الضالين يمد بها صوته. إذن فلنتق الله ونتبع شرع الله، ولا نهجم على كتاب الله ونقرأه من غير شيخ، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. علم التجويد لا يأخذ منك شهر، أجلس عند شيخ وتعلم التجويد وقرأ القرآن سليم، وتأخذ في كل حرف 10 حسنات. أي واحد منا يجلس عند شيخ حتى يعلمه التجويد ما يأخذ شيء، وهذا دين وعبادة. أما هذا ما هو لازم وبعدين تروح تهجم لي على القرآن وتقرأه خطأ، هذا ما تحصل لجر في مثل هذا. إذن يقول جل وعلا: يا أيها الناس اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، الذي خلقكم من نفس واحدة وهي آدم، وخلق من تلك النفس زوجها وهي حواء، وأوجد منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. أي أن تقطعها، أو اتقوا الله الذي تساءلون به وبحق الرحيم، حيث الله جل وعلا أوجب صلته. إذن الأرحام والأرحام كل منهم قراءة صحيحة لا غبار عليها، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. والرحم يعني له حقوق وله واجبات، وعليه حقوق وواجبات، وأكثر ما يسبب المشاكل قطيعة الرحم بين الأقرباء، لأن الشيطان ينزغ بين الأقرباء، ولا يمكن أن يكون بين الأقرباء علاقة إلا بماذا؟ إلا بالتنازل. تصل من لم يصلك، وتدعو من لم يدعك، وتكرم من لم يكرمك. لذلك قال: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي يصل من قطعه. إذن الأرحام هم الأقرباء، ومن هم الأرحام الذين تجب صلتهم؟ هذا البحث يحتاج إلى مزيد. وأحسن ما رأيت أن الأرحام التي تجب صلتهم هم المحارم: العمة والخالة والعم والخال والأب والأخ والجد والجدة، هذا واجب صلتهم. أما الأقرباء الأخر مطالبة بصلتهم، ولكن لا تصل إلى حد الوجوب. والدليل على ذلك تحريم جمع المرأة مع عمتها وخالتها، والجمع بين الأختين، وإباحة الجمع بين بنتي العم وبنتي الخال، لأن الضر مظن للقطيعة. ولما أباح الله جمع بنتي العم وبنتي الخال، علمنا أن المحارم هو التي يلزم صلتها، أما ما زاد على ذلك فمطلوب بصلتها، وقطع الرحم لا يجوز، وقطع المسلم المحتاج لا يجوز أيضا، لأن المسلم إذا كان محتاجا لا يجوز قطعه، لا بد أن يوصل، والجار والقريب. إذن اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. بعدين قال: إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله جل وعلا يعني أعمالكم يسجلها عليكم ولا تخفى عليه خافية، وهذا فيه تهديد. ما دام الله مطلع على أموركم وأمركم بالصلة بالاتقاء وبصلة الأرحام فلا تقطعوها، لأنه يسجل ويكتب عليكم ما عملتم، فإن عملتم غير ما أمركم به عرضتم أنفسكم إيش؟ للعقوبة. ثم قال: وآتوا اليتامى أموالهم. آتوا أعطوا، اليتامى جمع يتيم أو يتيمة، أموالهم التي كانت عندكم قبل البلوغ. وفيه شرط آخر: إن آنستم منهم رشدا. لذلك هذا يعني تعبير بما كان، لأن اليتيم لا يعطى له ماله حتى يبلغ، والبلوغ يكون بالسنين أو بالإنبات أو بالإنزال أو بالصوت أو بالحيض للمرأة أو بالحمل أو النفاس، يعني هناك أمارات للبلوغ. فإذا بلغ اليتيم وأونس منه الرشد، أعطي له مال واختبر به ووجد سليم التصرف، يعطى ماله. وإن شهدتم عليه ذلك أولى بكم. ولا تبدلوا الخبيث بالطيب. تتبدلوا تبدلوا تبدلوا، هذا يجوز في اللغة الثلاثة. وما بتاء ابتدي قد يقتصر فيه علاته، لكن ثبتت القراءة ببعض ذلك، فما ثبتت به يقرأ به، وما لم يثبت لا يقرأ به. تبدلوا الخبيث للعلماء فيه أقوال: القول الأول لا تتركوا مالكم فتستعملوه، وتتركوا مال الحرام فتتبدلوه به. القول الثاني: لا تأخذ المال الطيب الذهب الأصلي وتأخذوه من مال اليتيم وتحط له زيف، أو لا تأخذ الناقة الجيدة وتبدله بناقة عجوز أو لا تصلح، أو شاه أو بقرة. إذن لا تأخذوا أموالهم الجيدة وتبدلوها بأموال رديئة، أو لا تتركوا الحلال وتتبدله بالحرام وهو أكل أموال الأيتام. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، قيل مع أموالكم، وقيل لا تضمها إلى أموالكم، ونسخ ذلك بقوله وإن تخالطوهم فإخوانكم في الدين، والله يعلم المفسد من المصلح. وهذا تهديد شديد في أن المسلم إذا كان عنده يتيم وخلط ماله مع ماله فإنه يرعاه ولا ينمي ماله في مال اليتيم. إذا أعطوا اليتامى أموالهم إن بلغوا وآنست منهم الرشد، ولا تأخذوا أموالهم الحرام عليكم بدل أموالكم الحلال عليكم، أو لا تأخذوا أموالهم وتستدلوها بأموالكم الرديئة، ولا تضموا أموالهم تأكلها مع أموالكم، أو لا تخلطوا أموالهم مع أموالكم، وميزوا أموالهم وطعامهم عن مالكم، ويكون هذا منسوخ في الآية الأخرى وإن تخالطوهم فإخوانكم في الدين. إنه كان حوبا أي إثما كبيرا، وهو أكل أموال الأيتام وتبديلها بالرديء أو عدم رعايته في أموالهم. إنه كان حوبا كبيرا، ونرجو الله جل وعلا أن يغفر لنا ويرحمنا ويتجاوز عن سيئاتنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.